أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان وما زال الكلام في عقيدتنا في البداء، عقيدتنا في البداء بينا في الدروس السابقة معنى البداء والأدلة على البداء في كتب الفريقين أو بالأحرى في مدرسة الخلافة. إن شاء الله سبحانه وتعالى نحاول أن نتعرف على مجموعة من الأمور المهمة المرتبطة بموضوع البداء، من أهمها البداء في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، البداء في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يعني في رواياتهم، ثم أثر الاعتقاد بالبداء حتى إذا تسنى لنا شيء من الوقت نطبق العبارة إن شاء الله سبحانه وتعالى. أولا، ما هي روايات أهل البيت في موضوع البداء؟ كيف ينظر أهل البيت للبداء؟ يعني ماذا تركوا للأمة من ثقافة حول موضوع البداء ومدى أهمية الإيمان بالبداء؟ لاحظوا، يقيناً هذه الأحاديث اللي راح أذكرها، يعني أنا أريد تخلون في بالكم مسألة مهمة، أنه هكذا أحاديث لابد أنها تتحدث عن موضوع غاية في الأهمية. لاحظوا، عندما يتحدث أهل البيت بهذا المستوى وبهذه اللهجة الشديدة والمؤكدة والقوية حول البداء، إذن لابد وأن هنالك ثمرة عظيمة تقف وراء الاعتقاد بالبداء، بل ثمرات كما سيأتي ويتضح معنا. خلينا نأخذ بعض هذه الروايات، مثلا الرواية الأولى مروية عن الإمام الصادق عليه السلام. أنا يعني مو بالضرورة، يعني أقدر أبحث عن هواية مصادر، ولكن أي مصدر يقع في إيدي أجيبه أذكر الرواية لكي تطمئن. الرواية يعني من المسلمات، يعني مذكورة، ولكن مو بالضرورة أجيب من الكافي أو من، وإن كان موجودة يعني في الكافي أو في غيره، موجودة في الكافي وفي الوسائل وفي غيرهما. مثلا واحدة من هذه الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام في بحار الأنوار، قال: ما بعث الله عز وجل نبيان حتى يأخذ عليه ثلاث خصال. لاحظوا ما هي الخصال الثلاثة: الإقرار بالعبودية، أنك عبد لي، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. العبودية أولا ثم الرسالة، عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الإقرار بالعبودية. ثانيا، خلع الأنداد. لابد أننا مر معنا معنى الند والضد والمقابل عموما، وخلع الأنداد هذه الخصلة الثانية. الخصلة الثالثة، وأن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. بدأ يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، يعني بدأ. في رواية أخرى الإمام سلام الله عليه أيضا، طبعا في البحار، طبعا وذن الروايات منقولات عن توحيد الصدوق، كتاب توحيد الصدوق. لاحظوا، في رواية أخرى يقول عليه السلام هكذا بهذا النص، بهذا اللفظ: ما بعث نبي قط حتى يؤخذ عليه أو يأخذ عليه، يعني ما بعث الله، حتى يأخذ عليه ثلاثا: الإقرار لله بالعبودية، وخلع الأنداد، وأن الله يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء. يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء. الآن لحد الآن الروايات، يعني شوفوا أنتوا، النبي عندما يبعثه الله 124 ألف نبي، تعال أول مرة أبصم وقع ثلاث شغلات ذني لازم تقرميهن: أنك عبد لي، أن تخلع ولاية كل ند لي، تتبرأ من عنده، زين، بعد وأن تقر لي بالبداء، أن تقر لي بالبداء. إذن جيد مهم البداء إلى درجة أنه يجعل في هذه المرتبة. بعد روايات، مثلا في رواية أخرى عن بحار الأنوار، عن تفسير علي بن إبراهيم، عن الإمام الرضا عليه السلام، عن الإمام الرضا عليه السلام قال: ما بعث نبيا قط، أو ما بعثه، يعني ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر له بالبداء، أن يقر له بالبداء، بداء. وفي رواية أخرى أخبر الإمام الصادق عليه السلام عن زمن المحو والإثبات وقال، وقال طبعا هذا بالبحار نقلا عن تفسير علي بن إبراهيم، قال: إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتبة إلى سماء الدنيا فيكتبون ما يكون من قضاء الله تعالى في تلك السنة، فإذا أراد الله أن يقدم شيئا أو يؤخره أو ينقص شيئا أمر الملك أن يمحو ما يشاء ثم أثبت الذي أراد، ثم أثبت الذي أراد. واضح البدء. طبعا روايات كثيرة أخرى عن أهل البيت، ولكن اللي يهمنا أن أهل البيت نزلوا البداء منزلة مهمة جدا، وهي أن الله سبحانه وتعالى عندما يبعث الأنبياء يأخذ منهم إقرارا بأنه شنو؟ بأن له البداء. الآن نأتي إلى آثار البداء. هذا الأمر الذي يأخذ الله عليه عهده. نعم أنا قلت يعني خاب جبتهم من البحار، والبعض يقول مثلا شيخنا أريد مصدر أقوى، أقول الروايات موجودة طبعا في كتب أخرى، موجودة في كتب أخرى، بارك الله فيكم، ولكن على نحو العجالة أجيب من أي مصدر أعتبره مصدر موثوق به، باعتبار أن هذه الروايات أنا قاريها في كتب لعلماء المذهب اللي بحثوا في موضوع البداء، يعني مطمئن لهذه الروايات من الباب هذا، إنما أذكرها فقط من باب براءة الذمة، من باب الأمانة العلمية أذكر المصدر. والروايات الحمد لله أنا قارئ في كتب للسادة العلماء وموجودة هي بالكافي وغير الكافي، يعني أنا قصدي إذا ما جايبها من الكافي مو معناها أنه الرواية ضعيفة أو ما موجودة بي أو كذا، من هالباب هذا. طيب الآن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا هذا التركيز على موضوع البداء؟ لماذا الله سبحانه وتعالى يأخذ وثيقة من الأنبياء وإقرار من الأنبياء بالموضوع ثم يبعثهم؟ أولا تقر ثم بعد ذلك تبعث. لاحظوا باختصار شديد أذكر ثلاث نقاط مهمة تعطينا الفلسفة والحكمة من وراء أخذ العهد، أو بالأحرى أخذ الإقرار من الأنبياء على موضوع البداء. أهمية البداء تكمن في ثلاثة جوانب. الجانب الأول هو أن الإنسان إذا اعتقد بالبداء معناه أنه اعتقد بوجود سلطان لله قاهر فوقه، وهذا بحد ذاته كفيل بضبط سلوك الإنسان بنحو معين. الآن كثير من الناس، لاحظوا، كثير من الناس الآن
اللي ضابط سلوكهم مو الجنة ولا حب الدين ولا حب الرضا الإلهي، ولكن خوفا من غضب الله. قوم عبدوا الله خوفا من ناره. كثير من الناس، كثير من الناس الآن اللي مانعهم من المعصية، اللي مانعهم من الإقامة على الشر، اللي مانعهم الآن من فعل القبيح، من أذية الآخرين، شنو؟ أنهم يخافون من أن ربك لبالمرصاد. هاي يخافون من عنده، هذه يخافون من عنده. وأساسا الله سبحانه وتعالى عندما يرسل الأنبياء الهدف من عندهم شنو؟ الإصلاح. إن أريدوا إلا الإصلاح ما استطعت. فإذا كان الخوف من الله يصلح الإنسان، الله يوصل رسالة للإنسان أنه أنا قاهر فوقك، أنا موجود. فإذا استشعر الإنسان وجود الله وقاهرية الله وأن الله معه وأنه قادر على أن شنو يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، أن يشطبه من ديوان السعداء ويحوله إلى ديوان الأشقياء، أن يقصر عمره، أن مثلا يمسك عليه رزقه، أن إلى آخره. إذا كانت هذه المسائل كلها حاضرة عند الله، يعني البداء، هذه المسائل هي البداء، إذا كان البداء حاضرا في ذهنية الإنسان، حينئذ ممكن أن يؤثر في ضبط سلوكه. بس لا أقول كل الناس، ولكن بنسبة معينة بعضهم ينضبط سلوكه هكذا، ينضبط سلوكه بالبداء. هذا واحد، هذا الأثر الأول، والحال أن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء لضبط سلوك الإنسان، ضبط سلوك الإنسان وعدم الانجرار وراء أهوائه وأطماعه. ثانيا، الإنسان إذا استشعر تأثير الله سبحانه وتعالى لم يقع في يأس أبدا، لم يقع في يأس أبدا. لو أن الإنسان لم يعتقد بأن الله يؤثر في الخلق، يؤثر في الخلق، وأنه قادر على تغيير الأحوال، قادر على تغيير الأمور، قادر على أن يشطبه من ديوان الأشقياء ويكتبه في ديوان السعداء، هل يبقى للتوبة معنى في قرارة النفس؟ أنا لا، ما عندي عقيدة أن الله ممكن أن شنو؟ أن يمحو ذنوبي. أروي رواية، لاحظوا، أروي رواية. نحن ما هي عقيدتنا برسول الله صلى الله عليه وآله؟ أحسن، التفتوا لهذه الرواية جدا لطيفة. هذه الرواية يذكرها السيد عبد الحسين دستغيب في كتاب الذنوب الكبيرة، قدس الله سره، شهيد المحراب السيد عبد الحسين دستغيب. الرسول صلى الله عليه وآله حبيب الله، بعد حبيب الله، ولا شك أن أخلاقه هي أخلاق السماء، أدبني ربي فأحسن تأديبي. ولا يمكن أن رسول الله صلى الله عليه وآله يفشي سرا من أسرار المسلمين أبدا. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، القرآن دي يقول عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص. هذه صفات رسول الله صلى الله عليه وآله. فديوم الرسول جاي يمشي، مضمون القصة، جاي يمشي شاف لواحد من الأصحاب قاعد برا المدينة، يعني فد مكان مزوي هيجي، وقدامه مائدة، المائدة شكلها مائدة خمرة. فإجا الرسول يمشي عليه، هذا من شاف الرسول إجا تفاجئ، المسافة بينه وبين رسول الله أمتار، ربما 20-30-50 متر، 100 متر. المهم مجال للهرب، للاختفاء، للاختباء ماكو، بعد ماكو. أطرق، قال له إلهي أنا إذا فضحتني بين يدي رسولك الكريم، أولا راح يقيم الحد علي قدام الناس 80 جلدة، الشيء الثاني هذه فضيحة تبقى سبة علي وعلى أحفادي وعلى أولادي مدى الحياة، إنه أبوكم كان يشرب خمرة وجلده رسول الله صلى الله عليه وآله. الشيء الثالث، أنت هذا عمر أنا أشرب الخمرة، أنت ما فضحتني، الآن تفضحني وبين من؟ بين يدي من؟ بين يدي رسول، حتى قيمة ما تبقى لي عنده بعد. فأنا يا ربي أقسم عليك بمحمد وآل محمد أن تستر علي، تسترني بين يدي رسولك، ولا تفضحني بين يدي رسولك صلى الله عليه وآله. وأنا من هاللحظة التوبة بعد انتهت. والله إجا الرسول وقف على رأسه، قال له شنو هذا؟ قال له خل، أخذت الانقلاب من المطهرات، أن ينقلب الخل إلى خمر عفوا الخمر الى 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 خل. قال هذا خل يا رسول الله. قال انطيني اياه. انطال الرسول سكبه الرسول واذا به خل وليس خمرا. صلى على محمد بن علي. إسا هذا الرجل لما شاف الموضوع جدي يعني وأن القضية فعلا هذا خمر عفوا خل مو خمر هذا. أبوه كان يشرب خمرة والإناء ذاك اليوم هو متأكد أنه فيه خمرة. شنو اللي حوله إلى خل؟ عرف أنه تدخل إلهي حضور إلهي. هنا أنا قال لي يا رسول الله والله ما كان خمرة ما كان خلا لقد كان خمرا. خل أعترف لك. قال له شنو سويت؟ قال له القضية كيت وكيت أنا كلمت الله عز وجل بها المعنى هذا. قال نعم هكذا يبدل الله سيئاتهم حسنات. هكذا يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا في ذلك الموقف لو لم يكن يعتقد بأن الله يؤثر. فهذا اللي خلاه يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويؤمن بأن الله سيغير الأمور. شنو؟ إيمانه بالبداء. إيمانه لولا أنه يؤمن بالبداء لما التجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وأنتم فقط هيك تصوروا يعني تخيلوا أصحاب الجرائم لو يئسوا من رحمة الله ماذا سيحل بالكون. فقط تخيلوا هذا المعنى. لو كل إنسان مذنب يشعر بأنه الأمور لا يمكن أن تتغير، كم حالة انتحار ستحدث؟ كم حالة نفسية ستظهر في المجتمع؟ إلى أي مدى وإلى أي مستوى تتفشى الجريمة في ربوع الأمة والمجتمعات الإسلامية؟ شوفوا أنت بعد إنسان ما إله يعني التوبة ما إله ما عنده عقيدة أنه يمكن أن يغير واقعه. لاحظوا البداء، يعني البداء قلنا هم مثل القضاء والقدر داخل في الحياة الاجتماعية في الجنب الأخلاقية من حياة الإنسان في الجنب الاجتماعية في الجنب التربوية كثير من الأمور تحصل. زين جانب آخر، الآن كم من الأمور التي يبتلى بها الإنسان لاحظوا هذا أثر ثالث من آثار البداء. الأثر الأول أنه يسهم البداء يسهم في تعزيز عقيدة الإنسان بالله بأن الله قادر على كل شيء، قاهر فوق كل شيء. شوفوا الأمر الثاني، يسهم في أن الإنسان يستطيع أن يلتجئ إلى الله في تغيير حاله من خلال التوبة. الثالث في استجابة الدعاء. الآن في الجنب الصحية تمر أحوال بالإنسان، في الجنب المادية تمر أحوال بالإنسان، في الجنب الأمنية تمر أحوال بالإنسان. لولا باب الدعاء يعجز الجن والإنس عن حل مشكلته، الجن والإنس، ولكن من خلال باب الدعاء. لذلك لاحظوا الله سبحانه، الآن لو دولة الآن ترسل شخص مثلا وتريد له أن يقاوم وتريد له أن يكون قوي، الدججة بالأسلحة مختلف الأسلحة تنطيه. لو تنزل جيش الآن دولة عظمى تنزل جيش مثلا مختلف الأسلحة، الطائرات من جانب، مقاوم الطائرات من جانب، أسلحة مثلا للقتال في البحر، أسلحة للقتال في الجو، أسلحة للقتال في البر، أشكال. الله زود أنبياء بسلاح، ما هو؟ الدعاء سلاح الأنبياء. الدعاء سلاح الأنبياء، لا نووي ولا يا نووي. وشنو يوقف قدام الدعاء؟ شنو يوقف؟ أصلاً الدعاء يقلب الكون بأسره. الدعاء يقلب. أكذا مضمون الرواية اللي لعله يرويها السيد السبزواري على وجه الدقة، أتخطر هكذا في مواهب الرحمن للسيد السبزواري، أنه لو عرفتم الله حق معرفته لزالت لدعائكم الجبال. مش تعال لاحظوا أنتم، شوفوا عبدي أطعني تكن مثلي، أقول للشيء كن فيكون فتقول للشيء كن فيكون.
جبل جب أنا ما اعترف طريقي جبل أقدر أقول له وخر يوخر خلاص. ما أدري في يعني في إحدى الروايات ولكن مصدره ما يحضرني بذهني، يعني أسأل من الله أن الرواية هي صحيحة ولكن المصدر ما يعني بعد المصدر أنتوا حاولوا تدوروا، يعني مو مسؤوليتي حتى أكون بريء الذمة. يعني يقال أنه الإمام الصادق عليه السلام فالدعاء أسس الدعاء، بني الدعاء أساسا على من؟ على الإيمان بالبداء. إذا تؤمن بالبداء تدعو، إذا لا تؤمن بالبداء لا يمكن أن تدعو، لا يمكن أن تدعو. لذلك تشوفون ناس يعني يصل إلى مرحلة الأطباء يقولون ميؤوس منه خلاص انتهت. مو هذا العلم، مو هذا العقل البشري. شوفوا المعجز وين يجي بعد. العقل البشري الآن يقول خلاص الحلول انتهت، استنفذت الحلول اللي عندي، انتظروا وفاته، ما عندي شيء، اخذوا للبيت خلاص انتهت القضية. وإذا أكفت نسبة نجاح لعملية أو كذا فلا تتعدى حدود 3-2-1%. لكن سبحان الله، هذا الإنسان يتوجه بلحظات صادقة منفتح الأسارير على الله سبحانه وتعالى، جو صفاء روحي، انقطاع تام، كلمتين ثلاثة. هم يبتغي إليه الوسيلة، هم يتوجه إلى الله بأحب الخلق إليه، محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. وإذا تشوفوه يعني ما شاء الله، بحيث حتى الأطباء، حتى العقل البشري يقول أنا أستسلم، هذه المرحلة أنا لا أطيق تصورها، ليس لي إلا أن أذعن. آمنا، قالوا آمنا برب هارون وموسى، آمنا برب هارون. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بربها، ما يعرفوا شيء بعدهم حلول يسووه مقابل الشيء اللي حصل، فماكو غير الاستسلام. توقف العقل البشري، أذعن، هذا إذعان النفس، هذا اللي يسوي المعجز، محل الشاهد. إذن عندما يأخذ الله سبحانه وتعالى المواثيق على أنبيائه بغية الإيمان بالبداء والإقرار بالبداء، لا لأنه يريد منهم أن مثلا يعظموه، وهم أنبياء معصومين يقينا يعظمون الله، ولكن ليغرسوا في نفوس الناس الأمل بالتوبة، الأمل بالدعاء، يغرسوا في نفوس الناس قاهرية الله، رادعية الله للإنسان. فمن ناحية لاحظوا المؤمن شبيه، المؤمن لا يصبح ولا يمسي إلا راجيا خائفا، هذا هو البداء، يرجو ما عند الله وأن يغير الله حاله، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، ويخشى ما عند الله من العذاب، يخشى ما عند الله من القدرة على أنه ممكن أن يغير حاله فيخرجه من حياة الأولياء إلى حياة الأعداء والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.